بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الفصل الأول في إثبات الواجب الوجود عز وجل ببرهان الصديقين الذي قرب بتقريبات عدة يشير المصنف رحمه الله هنا إلى ثلاثة تقريبات لبرهان الصديقين. ولكن قبل الدخول في بيان هذه التقريبات الثلاثة نشير إلى جملة من المطالب المهمة نجعلها في نقاط. النقطة الأولى إن معرفة الواجب سبحانه وتعالى كما قلنا في الدرس السابق هو من أشرف المباحث في الحكمة الإلهية ومن أفضل وأعلى مراتب المباحث الفلسفية، وذلك لأن كمال الإنسان الذي يسعى إليه كل إنسان إنما يتحقق بالقرب الإلهي، بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما قالوا. والقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتحقق إلا بمعرفته عز وجل، إذ لا قرب دون معرفة، ولهذا ورد أول الدين معرفته، ولهذا معرفة الواجب سبحانه وتعالى مهمة وضرورية وبها تكامل الإنسان. وموضوع هذا البحث كما ترون هو ذات الواجب سبحانه وتعالى، والمتعارف في العلوم مقتضى الصناعة في العلوم ألا يبحث الموضوع في ذلك العلم، وإنما إن كان الموضوع بحاجة إلى إثبات فلا بد من إثباته في علم آخر أسبق رتبة من هذا العلم. ولكن جرى ديدنهم على البحث عن موضوع كل علم في بداية ذلك العلم باعتبار أن معرفة الموضوع هي من المبادئ للدخول في ذلك العلم، فيبحث تحت عنوان مقدمة أو عنوان تمهيد أو غير ذلك. وها هنا جرى الأمر كذلك، العلامة رحمه الله جرى على نفس المنوال، موضوع الإلهيات بالمعنى الأخص هو ذات الواجب سبحانه وتعالى، وفي البداية نبحث عن ذلك الموضوع كيف نثبت وجود ذات الواجب سبحانه وتعالى. فهذا الفصل الأول، والفصل الثاني في الحقيقة هي إثبات للموضوع وليست من مسائل العلم بالإلهيات بالمعنى الأخص. المسألة الثانية أو النقطة الثانية، كيف نعلم بالله سبحانه وتعالى أو بواجب الوجود عز وجل؟ الجواب هناك ثلاثة أنواع من العلم به سبحانه وتعالى. فنقول العلم به سبحانه وتعالى إما أن يكون علما حضوريا، وإما أن يكون علما حصوليا. والعلم الحصولي إما أن يكون علما حصوليا بديهيا، وإما أن يكون علما حصوليا نظريا. فالأقسام ثلاثة: العلم الحضوري، العلم الحصولي البديهي، والعلم الحصولي النظري. هذه ثلاثة أقسام. أما العلم الحضوري بالواجب سبحانه وتعالى فهل هو ممكن أو ليس ممكنا؟ الجواب: إن حصرنا العلم الحضوري بعلم الشيء بذاته ونفسه فلا طريق إلى معرفة الباري عز وجل علما حضوريا، ولكننا أثبتنا فيما سبق أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بذاته، وإنما يشمل ثلاثة أقسام أخرى، وهي علم العلة بمعلولها، وعلم المعلول بعلته، وعلم أحد المعلولين لعلة واحدة بالمعلول الآخر. فكلها أرجعناها إلى العلم الحضوري. فإذا كان الأمر كذلك بإمكان الإنسان أن يعلم بوجود الواجب سبحانه وتعالى علما حضوريا، ويكون من نوع علم المعلول بعلته الذي هو أحد أقسام العلم الحضوري. نعم، هذا العلم الحضوري فيه ميزتان. الميزة الأولى أنه لا يصل إلى حد الإحاطة. علم العلة بمعلولها حضوريا يمكن أن يكون بنحو الإحاطة، لأن العلة محيطة بتمام وجود معلولها. أما العكس وهو علم المعلول بوجود علته فلا يعقل أن يكون بنحو الإحاطة، وخصوصا فيما نحن فيه، فإن العلة وجود غير متناهٍ، والمعلول وجود متناهٍ، فكيف يحيط المتناهي بغير المتناهي؟ فلا توجد إحاطة تامة. نعم، علم المتناهي باللا متناهي إنما تكون بقدره وسعة إمكانه، ويكون علما حضوريا على قدر دائرة وجود المعلول. طبعا وهذا على مدرسة الحكم المتعالية واضح، لأننا قلنا سابقا إن وجود المعلول بالنسبة إلى علته هو وجود رابط، عين الربط والتعلق لا استقلال له إلا باستقلال علته، فيعلم بعلة علما حضوريا لكن بقدر سعته وطاقته وليس بنحو الاستيعاب والإحاطة. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية لهذا العلم الحضوري هو أنه يختلف شدة وضعفا، ليس على درجة واحدة، فيبدأ من أضعف الدرجات الموجودة لدى عامة الناس إلى أعلى الدرجات من العلم الحضوري بالواجب عز وجل الموجود لدى الأنبياء والمعصومين والأولياء سلام الله عليهم. فهو له مراتب وليس ذا مرتبة واحدة، ولهذا بعض مراتبه الضعيفة تتناسب مع الغفلة. قد يكون الإنسان هو عند علم حضوري بالواجب سبحانه وتعالى لكنه شنو؟ يغفل عنه، فيذهب إلى القول بإنكار وجود الباري عز وجل أو الإلحاد، لكن هذا شنو؟ من باب الغفل عن ذلك الأمر والعلم الحضوري. ولهذا قالوا العلم الحضوري بالواجب عز وجل علم بسيط لدى عامة الناس وليس علما مركبا، لأن العلم المركب أي أن تعلم بالواجب عز وجل علما حضوريا وأن تعلم بعلمك، يعني وأن تعلم بأنك عالم، هذا لا يوجد إلا لدى شنو؟ البعض والدرجات العليا من العلم الحضوري. أما كثير من الناس لديه علم حضوري بالواجب عز وجل ولكنه لا يعلم بعلمه، فعلمه الحضوري بسيط وليس مركبا. إذن بإمكان الإنسان المعلول أن يعلم بالواجب عز وجل علما حضوريا. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني وهو العلم الحصولي، هل يمكن أن نعلم بالواجب عز وجل علما حصوليا أو لا يمكن ذلك؟ قال البعض إن تحصيل العلم الحصولي بالواجب عز وجل غير ممكن. لماذا؟ وذلك لأن العلم الحصولي إنما يكون بحضور ماهية المعلوم لدى العالم، يعني حضور الأشياء بماهياتها. فإذا حضرت عندك الماهية، الصورة الذهنية لهذا الشيء، هذا نسميه علم حصولي. وذات الواجب عز وجل كما سيأتي في الفصل الثالث لا ماهيته، لا، الواجب عز وجل لا ماهية له بالمعنى الأخص. وإذا كان لا ماهية له والعلم الحصولي هو حضور الماهية، إذا لا علم حصولي بالواجب عز وجل. هكذا قال البعض، ولكن قال بعض آخر إن العلم الحصولي لا يختص بحضور ماهية الشيء حتى يقال بأن الواجب لا ماهية له، بل العلم الفصولي أحيانا يحضر بحضور المفهوم غير الماهوي، والذي هو المفهوم الفلسفي. فالعلم الحصولي شامل حتى لحضور المفاهيم الفلسفية، فإن الإنسان إذا تعقل مفهوما فلسفيا فهذا التعقل يسمى علما حصوليا. ومن جملة هذه المفاهيم الفلسفية هو مفهوم واجب الوجود، والوجود الرابط، أيضا الوجود الرابط قلنا لا ماهية له، فيحصل العلم الحصولي به عن طريق مفهومه الفلسفي. وهكذا العدم لا ماهية له، لكن يمكن العلم به حصوليا عن طريق العلم بمن؟ بمفهومه الفلسفي. إذا كان الأمر كذلك فنقول يفتح الباب أمام العلم الحصولي بالواجب عز وجل. ولكن لا شك ولا شبهة في أن العلم الحصولي أقل شأنا وأضعف مرتبة من العلم الحضوري، لأن العلم الحضوري هو حضور وجود الشيء، أما في العلم الحصولي الأمر ليس كذلك. بعبارة أخرى، العلم الحصولي فيه انطلاق من معرفة الصفات إلى معرفة الموصوف، فأنا حينما ألحظ زيدا أمامي ماذا ألحظ من زيد؟ ماذا ألحظ من زيد؟ ألحظ صفاته، لونه، طوله، بعض الصفات الأخرى المميزة له. وكلما أدركت صفات أكثر تضيقت دائرته شنو؟ أكثر. فأنطلق من معرفة الصفات لمعرفة زيد، ومع ذلك لا أصل إلى كنهه وحقيقته، لأننا قلنا سابقا أنه لم نزود بحاسة لإدراك الجوهر، وإنما فقط في العلوم الحسية ندرك الأعراض. فالعلم الحصولي ينطلق من العلم بالأعراض، بينما العلم الحضوري بالعكس ينطلق من معرفة الذات، وبعد معرفة الذات نبحث عن الصفات، لا أننا نبحث عن الصفات ثم ننطلق لمعرفة الذات. ولهذا قالوا إن العلم الحضوري والمعرفة الحضورية هي أقوى وأشد وأوضح من المعرفة عن طريق العلم الحصولي. هاي أي نقطة؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، معرفة الباري عز وجل قسمت بلحاظ آخر يعتمد على النقطة الثانية، إما أن تكون معرفة أنفسية وإما أن تكون معرفة آفاقية. والمراد من المعرفة الأنفسية الانطلاق من معرفة النفس لمعرفة الواجب سبحانه وتعالى، وهذا ما قد أشير إليه في بعض النصوص، من عرف نفسه فقد عرف. أما المعرفة الآفاقية فهي انطلاق من الآثار والموجودات الإمكانية المخلوقة لله سبحانه وتعالى لمعرفة الخالق والصانع عز وجل، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا المعرفة إما معرفة أنفسية وإما معرفة آفاقية. والمعرفة الأنفسية راجعة إلى العلم الحضوري، والمعرفة الآفاقية راجعة إلى العلم الحصولي. ولهذا تكون المعرفة الأنفسية أشرف وأعلى وأقوى من المعرفة الآفاقية، وهذا ما أشير إليه في جملة من النصوص الشرعية التي يشير إليها العلامة رحمه الله في تفسير الميزان، ويعلق عليها في بحث روائي فيه بعض المفردات المهمة. نقرأ بعض ما ذكره العلامة رحمه الله في تفسير الميزان. قال في تفسير الميزان في الجزء السادس صفحة 170 أو 100، يبدأ من 169 168، بحث روائي. قال في الغرر والدرر للآمدي عن علي عليه السلام قال من عرف نفسه عرف ربه. ثم يقول وفيه عنه عليه السلام قال المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين، يعني أي معرفتين؟ المعرفة الأنفسية والمعرفة الآفاقية. لذلك يقول أقول الظاهر أن المراد بالمعرفتين المعرفة بالآيات الأنفسية والمعرفة بالآيات الآفاقية. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، هذه المعرفة الآفاقية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه المعرفة الأنفسية. وللمقارنة بينهما يقول العلامة وللرواية معنى آخر أدق، ذكر معنى أول ثم يقول وللرواية معنى آخر أدق مستخرج من نتائج الأبحاث الحقيقية في علم النفس، وهو أن النظر في الآيات الآفاقية والمعرفة الحاصلة من ذلك، من النظر يا نظر الآفاقي، يقول هو نظر فكري وعلم حصولي. فالمعرفة الآفاقية هي معرفة حصولية بخلاف النظر في النفس وقواها وأطوار وجودها والمعرفة المتجلية منها، فإنه نظر شهودي وعلم حضوري. والتصديق الفكري يحتاج في تحققه إلى نظم الأقيسة أو نظم الأقيسة واستعمال البرهان في العلوم الحصولية، وهو باق، هذا تنظيم الأقيسة واستعمال البرهان باق، وهذه المعرفة التي تحصل من القياس باق ما دام الإنسان متوجها إلى مقدماته غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرها. ولذلك يزول العلم، هذا العلم الحصولي، بزوال الإشراف على دليله، وتكثر فيه الشبهات ويثور فيه الاختلاف. هاي في أي معرفة؟ في المعرفة الآفاقية. وهذا بخلاف العلم النفساني بالنفس وقواها وأطوار وجودها، فإنه من العيان، معرفة شهودية حضورية. فإذا اشتغل الإنسان بالنظر إلى آيات نفسه وشاهد فقرها إلى ربها وحاجتها في جميع أطوار وجودها وجد أمرا عجيبا، وجد نفسه متعلقة بالعظمة والكبرياء، متصلة في وجودها وحياتها وعلمها وقدرتها وسمعها وبصرها وإرادتها وحبها وسائر صفاتها وأفعالها، وجدها متصلة بمن؟ بما لا يتناهى بهاء وسناء وجمالا وجلالا وكمالا من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغيرها من كل كمال. وشاهد ما تقدم بيانه أن النفس الإنسانية لا شأن لها إلا في نفسها، ولا مخرج لها من نفسها، ولا شغل لها إلا السير الاضطراري في مسير نفسها، وأنها منقطعة عن كل شيء كانت تظن أنها مستمعة معه مختلطة به، إلا ربها المحيط بباطنها وظاهرها وكل شيء دونها. فوجدت النفس أنها دائما في خلأ مع ربها وإن كانت في ملأ من الناس، وعند ذلك تنصرف عن كل شيء وتتوجه إلى ربها وتنسى كل شيء، كما في مقولة الأمير سلام الله عليه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه ومعه. وتنسى كل شيء وتذكر ربها، فلا يحجبه عنها حجاب ولا تستتر عنه بستر، وهو حق المعرفة الذي قدر لإنسان أو قدر الإنسان. وهذه المعرفة يا معرفة الأنفسية الأحرى بها أن تسمى بمعرفة الله بالله. وأما المعرفة الفكرية اللي هي آفاقية التي يفيدها النظر في الآيات الآفاقية سواء حصلت من قياس أو حدس أو غير ذلك، فإنما هي معرفة بصورة ذهنية عن صورة ذهنية، وجل الإله أن يحيط به ذهن أو تساوى ذاته صورة أو تساوي ذاته صورة مختلقة اختلقها خلق من خلقه ولا يحيطون به علما. إذن المعرفة الحقيقية شنو؟ المعرفة الأنفسية وليس المعرفة الآفاقية. ثم يشير إلى رواية في كتاب الاحتجاج يقول: وقد روي في الإرشاد والاحتجاج على ما في البحار عن الشعبي عن أمير المؤمنين عليه السلام في كلام الله قال: إن الله تعالى أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء. وفي التوحيد عن موسى بن جعفر عليه السلام في كلام الله قال: ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، احتجب بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور، لا إله إلا هو الكبير متعال. هاي الروايات كلها تؤكد على أن المعرفة الحقيقية هي المعرفة التي تنطلق من النفس. وفي التوحيد مسندا عن عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام في حديث قال: ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو صورة أو بمثال فهو مشرك، لأن الحجاب والصورة والمثال غيره غير الله تعالى، وإنما هو واحد موحد. فكيف يوحد من زعم أنه يوحده بغيره؟ إنما شوف أداة حصر، إنما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه، إنما يعرف غيره. والأخبار المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في معنى ما قدمناه كثيرة جدا، فقد تحصل أن النظر في آيات الأنفس أنفس وأغلى قيمة، وأنه هو المنتج لحقيقة المعرفة فحسب، وليس شنو المعرفة الآفاقية. وعلى هذا فعده عليه السلام، فعده إياها أنفع المعرفتين، لا معرفة متعينة، إنما هو لأن العامة من الناس قاصرون عن نيلها. قد واحد يقول المعرفة الأنفسية، كثير من الناس شنو صعب عليهم، أسهل شيء هو المعرفة الآفاقية، ينظرون إلى السماوات والأرض كما هو الخطاب القرآني، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء وإلى الأرض وإلى غيره. ولهذا يقول الإمام قال أنفع المعرفتين، لأن العامة من الناس قاصرون عن نيلها. وقد أطبق الكتاب والسنة وجرت السيرة الطاهرة النبوية وسيرة أهل بيته الطاهرين على قبول من آمن بالله عن نظر آفاقي، معرفة آفاقية، وهو النظر الشائع بين المؤمنين، فالطريقان نافعان جميعا، يعني المعرفة الأنفسية والمعرفة آفاقية، لكن النفع في طريق النفس أتم وأغزر. هذا تمام كلامه الذي ذكره في كتاب الميزان. إذن المعرفة الحقيقية هي المعرفة الأنفسية وليست المعرفة الآفاقية. باعتبار أنها ترجع إلى تحليل ذاتي، فترجع إلى علم حضوري وليس إلى علم حصولي. قد تعتبر بالعنوان العام أيضا معرفة شنو آفاقية. قد واحد يقول أنا أنظر إلى خلق الإنسان ومما صنع وكيف تكون وعجيب خلقته، أيضا تعتبر نظر إلى خلق من مخلوقات الله. إحنا مو ناظرين لهذا الجانب، ناظرين إلى التحليل الداخلي اللي هو علم شنو، علم حضوري وليس علما حصوليا. زين، هذه النقطة الثالثة التي أحببنا الإشارة إليها. النقطة الرابعة، من خلال ما ذكرنا وما قرأناه في كلام العلامة رحمه الله، يتضح أن معرفة أغلب الناس بالواجب سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل لا تعدو المعرفة عن طريق أفعاله وآثاره. فإن أغلب الناس حينما تسأله ماذا تعرف عن الله، فأول ما يبدأ يقول هو الخالق، إذن بدأ بمن؟ بخلقه. وهو رب العالمين، إذن هذا الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وهو المعبود لا سواه، وهذه العبادة صفة من صفات المخلوقين. هؤلاء المخلوقون يعبدون هذا الخالق، فراح يصير شنو؟ معرفة عن طريق العبادة. كل هذه المعرفة هي معرفة عن طريق الصفات الإلهية والأفعال الإلهية، وليس معرفة لذاته سبحانه وتعالى. ولهذا الفلاسفة قالوا بأن أفضل من يعبر ما يعبر عن محل كلامنا هو تسمية واجب الوجود، واجب الوجود، لأن هذا المفهوم كلي أو جزئي؟ كلي، كلي. وبما أنه كلي فلا يمكن أن نستفيد منه استفادة حقيقية لإثبات ذات الواجب كحقيقة خارجية شخصية متعينة. وهذا يعني أن جميع البراهين الفلسفية أو أغلبها هي لإثبات أمر كلي وليس لإثبات أمر متعين شخصي. وهذا يفيد أو لا يفيد؟ هذا لا يفيد. إحنا نريد شنو؟ نثبت وجود الذات الإلهية كحقيقة متعينة متشخصة خارجا. ولهذا قالوا أفضل ما يعبر عن هذه الحقيقة هو لفظ الله سبحانه وتعالى، فهو علم شخصي غير قابل للانطباق على كثيرين، بخلاف واجب الوجود فإنه في نفسه مفهوم كلي قابل للانطباق على كثيرين. زين، وإذا كان النظر إلى الله سبحانه وتعالى كعلم شخصي فلا يمكن أن نعرفه إلا عن طريق العلم الحضوري، لأن المعرفة الشخصية بالشيء إنما تكون عن طريق الحس إذا كان من المحسوسات، فأنا أعلم بزيد عن طريق الحس، أما إذا لم يكن من المحسوسات كذات الواجب سبحانه وتعالى أي الله سبحانه وتعالى كحقيقة متعينة، فحينئذ لا طريق إلى المعرفة به إلا عن طريق العلم الحضوري. أما العلم الحصولي فلا يحقق لنا معرفة حقيقية كما ينبغي، بل كل المجردات كذلك، كل المجردات بما أنها ليست محسوسة فينحصر العلم بها بالعلم الحضوري. النقطة الخامسة، لأنه العلم الحصولي شو يراد؟ العلم الحصولي يراد الارتباط بالحواس وغير ذلك، فإذا لم يكن محسوسا فما عندك طريق إلا العلم الحضوري. النقطة الخامسة، قال بعض كبار المفكرين بأن معرفته سبحانه وتعالى فطرية، وهي ليست بحاجة إلى استدلال فلسفي. ما هو المراد من المعرفة الفطرية؟ في ذلك احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من المعرفة الفطرية هو العلم الحضوري الذي تكلمنا عنه في المعرفة الأنفسية. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من المعرفة الفطرية هي العلم الحصولي البديهي، فإن العلم الحصولي البديهي يعتبر فطريا، يعني شيء قد فطر عليه الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وعلى كلا الفرضين تكون المعرفة بالله سبحانه وتعالى تحتاج إلى دليل وبرهان أو لا تحتاج إلى دليل؟ لا تحتاج إلى دليل، ولكن هذا لا ينفي إمكان إقامة الدليل عليه. كون المعرفة فطرية لا يتنافى مع إقامة البرهان عليه، لأننا قلنا في محله أن العلم حتى لو كان بديهيا، القضية حتى لو كانت قضية بديهية، فالقضايا البديهية على نوعين، قسم لا تحتاج إلى دليل ولا يمكن إقامة الدليل عليه، وقسم لا تحتاج إلى دليل ولكن يمكن إقامة الدليل عليها. فإذا كانت معرفة الباري عز وجل فطرية فهذا لا يتنافى مع إقامة الدليل عليها. نعم، إقامة الأدلة تكون منبهات ومذكرات لذلك الأمر الفطري الذي جبل عليه الإنسان. النقطة السادسة، هل يمكن أن نقيم البرهان العقلي الفلسفي على إثبات الواجب سبحانه وتعالى أو لا يعقل ذلك؟ قال الشيخ الرئيس ابن سينا وجماعة: لا حاجة إلى إقامة البرهان العقلي على وجود الباري عز وجل، بل لا طريق إلى ذلك. قال أصلا ماكو، يعني ما عندنا برهان يمكن أن نقيم على وجود الواجب سبحانه وتعالى، لا حاجة لنا إلى ذلك ولا يمكن ذلك. وهذه العبارة من الشيخ الرئيس يحتمل أن يكون المراد منها أن مراده رحمه الله لا برهان لمية على الواجب عز وجل، لأن كلمة البرهان في أغلب الأحيان حينما يطلقها الفلاسفة والمناطق إنما يريدون منها البرهان اللمي، والبرهان اللمي هو السير من العلة إلى المعلول، أي عن طريق علمنا بالعلة نتوصل إلى العلم بالمعلول، وهذا غير ممكن في ذات الواجب سبحانه وتعالى، لأن الواجب لا علة له حتى نجعلها حدا أوسط وعن طريقها نصل إلى معرفة الواجب سبحانه وتعالى. فالبرهان اللمي غير ممكن في حقه سبحانه وتعالى. إذن قد يكون المقصود من كلمة ابن سينا هو البرهان اللمي بخصوصه، يعني هو لا يريد أن ينفي جميع أنواع البرهان، وإنما يريد فقط أن ينفي البرهان اللمي ليس إلا. بلي؟ لا، عبارته مطلقة إجت هنا المشكلة. عبارته قال لا يمكن إقامة البرهان العقلي الفلسفي أو المنطقي على إثبات الواجب، لا يمكن مطلقة. الآن إحنا نجي شنو ندافع، نقول مراد شنو؟ مراد البرهان اللمي وليس سائر البراهين الأخرى.
معتز قرين.
بلي؟
ولا مو مراد على معتز قرين.
يعني قرين.
أقالوا توجد عبارة أخرى للشيخ الرئيس ابن سينا في موضع آخر قال فيها لا يمكن إقامة البرهان اللمي على الواجب سبحانه وتعالى، فجعلوا تلك مفسرة لهذه العبارة. زين، النقطة إيش قد وصلنا لحد الآن؟ خلص الوقت، ختمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد خلصنا بس نقطتين وثلاثة.